السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان نبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والامتنان والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في بيت الله الحرام في ليلة السادس عشر من شهر شعبان لعام 47 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة وتتنزل فيه السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في الملأ الأعلى عنده. وما أجمل مجالس الذكر حيث يتلى فيها كتاب الله تبارك وتعالى، وتسمع فيها أحاديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلق فيها بأقوال صحابته رضوان الله عليهم وصالح سلف هذه الأمة من التابعين وتابعيهم بإحسان. ثم نحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة الأمن في هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية. فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء، وأطال عمرهما على طاعته، ورزقهما الهدى والسداد، ورزقنا شكر هذه النعم. وهذه الدروس والسلسلة التي ولله الحمد لم تخبو أبدا، شكر الله القائمين عليها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على رأسهم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله تعالى. ولما لهذه الدروس من نفع عظيم في العاجل والآجل وفي الدنيا والآخرة. وموضوع هذا اليوم هو عن هذا الشهر الذي نحن فيه، شهر شعبان، الذي يسمى بشهر القراء، كما أطلق عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم هذا اللقب. فالمؤمن يا عباد الله يتقلب في هذا الزمان، يمد الله له في الأجل ويفسح الله له في العمر، فلا يمر عليه يوم أو ليلة من جملة هذا الزمان الذي كتب الله له فيه أن يعيش إلا وكان لزاما عليه أن يستثمر هذا الوقت في طاعة الله تعالى ومرضاته وفيما يقربه من مولاه جل وعلا. فأنفاس المؤمن معدودة، وأيامه محدودة، وكل يوم لا يقربك إلى الله عز وجل فإنك تتحسر عليه وتندم عليه. ولذا سمي يوم القيامة يوم التغابن، كل فيه مغبون. واليوم الذي لا يقربك إلى الله عز وجل ولم تستغل فيه مرضاته تتحسر على فواته. هذه الأزمنة هي أيام نستودع فيها الأعمال الصالحة التي نستقبل فيها ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب الجزيل والأجر العظيم. فالدنيا مزرعة للآخرة، ليست الدنيا هي وقت الحصاد، بل هي وقت الحرث والزرع. أما الحصاد والنتاج فهو عند ربنا جل وعلا. غدا توفى النفوس ما صنعت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن جعل أعمارها قصيرة، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك. وفي ذلك فائدة ذكرها بعض أهل العلم، حتى لا تكثر على المرء المعاصي والذنوب والخطايا، إذ لو طال العمر وكثرت فيه الذنوب عظم فيه العذاب والعياذ بالله. وربما قائل يقول: ولكن في المقابل في ذلك ضرر، فإني أريد أن أستزيد من الطاعات وأتنفل من القربات وأطرق أبواب الخيرات، لكن العمر قصير. فنقول: إن الله عز وجل رحم هذه الأمة وجعل لها حظا عظيما، أعطاها المواسم القصيرة التي يكون فيها الثواب عظيما وجزيلا وكبيرا. فمثلا ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، عبادة ليلة القدر خير من عبادة 83 سنة ونيف. فكيف بمن يمد الله له في الأجل فتمر عليه ليلة القدر في سنوات عديدة؟ فهذا أجر عظيم، هذا من رحمة الله بهذه الأمة. وأيضا جعل لهم أيام 10 ذي الحجة خير أيام الدنيا، وثواب العمل فيها عند الله لا يدانيه ثواب. وجعل قراءة القرآن كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى غير ذلك من العبادات التي رتب الله عليها الثواب العظيم، تعويضا لهذه الأمة حيث إن أعمارها قصيرة. فإذن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة محظوظة، اصطفاها الله تبارك وتعالى وجعل لها سبل الخير ويسر لها فرص الطاعة، لتدرك بذلك من سبقها من الأمم ومن تقدم قبلها من الأمم السالفة التي طالت أعمارهم، ربما تجاوزت 1000 وربما 500 وهكذا. فبذلك تدرك هذه الأمة أعلى المراتب في الآخرة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن رحمة الله تعالى كما قررنا أن جعل لهذه الأمة مواسم للطاعات، يستزيد فيها المؤمن ويرتفع بها درجات، ويتقرب إلى مولاه بالطاعات، يتزود فيها بالتقوى والنية الصادقة الجازمة على فعل الخير والكف عن الشر وبالتوبة النصوح. ومن أعظم هذه المحطات يا عباد الله شهر شعبان الذي نحن فيه، وهو الشهر 8 من عدة الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو الشهر 8 بين رجب ورمضان. وهذا الشهر العظيم شهر يغفل فيه الناس عن عبادة الله عز وجل، وهذا بنص قول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جعل الله هذا الشهر شهر شعبان تمهيدا واستعدادا وتقدمة وافتتاحا لخير الشهور على الإطلاق، وهو شهر رمضان، شهر القرآن. وشعبان ليس شهرا عاديا يا إخوة الإسلام، بل هو شهر فيه الإعداد البدني والإعداد القلبي والإعداد الروحي، فمن أحسن في هذا الشهر الزرع أحسن الحصاد في رمضان بحول الله تعالى. حتى لا أنسى، الإعداد البدني أورد الواقدي في المغازي وتبعه كثير في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في مقفله من إحدى الغزوات، ولعلها غزوة بني المصطلق، جعل هناك منافسة بين الخيول، فسابق فرسه عليه الصلاة والسلام الأفراس والخيول الأخرى، وكذلك جعل منافسة بين النوق فسابقت ناقته عليه الصلاة والسلام بقية النوق، وكان عليها أحد الصحابة رضوان الله عليهم. فلعل هذا إن وقع مصادفة أو أنه يستدل به ويستشف منه أن الإنسان لابد له من الاستعداد البدني لجسده لشهر رمضان. فكذلك القراء على وجه الخصوص والأئمة ومن عندهم يعني أعمال خيرية في رمضان أكثر من غيرهم يستعدون لهذا باللياقة والاستعداد البدني. فمن أحسن في شعبان الزرع أحسن في رمضان الحصاد. وشعبان كما قلنا هو الشهر الثامن من الشهور من شهور السنة الهجرية بعد رجب الحرام، رجب الفرد، رجب مضر، وقبل رمضان. وشعبان لا ينصرف، هذا الاسم غير مصروف، وجمعه شعبانات، وقد يصح على شعابين. وقد قيل في معنى شعبان لماذا سمي بهذا الاسم، والله أعلم، قيل لأنه شعب أو شعب بين رجب ورمضان، يعني ظهر، معنى كلمة شعب يعني ظهر وبرز. وقيل لسمي بذلك لتشعب العرب في الغارات، فإن رجب شهر حرام لا يغزون فيه، والله المستعان، انظروا إلى نعمة دين الإسلام، فيكتفون في رجب الحرام ويكفون أيديهم، فإذا جاء شعبان تشعبوا في الأودية والجبال لأجل هذا، فسمي بهذا الاسم. وقيل سمي شعبان لتفرقهم في طلب الماء، فيستزيدون في هذا الشهر بالماء. أخرج الإمام النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال مبينا منزلة ذلك الشهر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر. شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد. أول هذه الفوائد بيان فضيلة الطاعة والعبادة في وقت الغفلة، في وقت غفلات الناس هنا تتميز العبادة وتنفرد بمزيد فضل وأجر. لماذا؟ لأنه حين يكثر اللهو وتستحكم الغفلة على الناس وينشغل الناس بدنياهم، فإن المؤمن الحق لا ينسى ربه جل وعلا، بل يكون على ارتباط وثيق بالله تبارك وتعالى، فلا تصرفه الدنيا بملذاتها وزخارفها وبهرجها عن الاتصال بمولاه جل وعلا. ولهذا كان طائفة من السلف رحمهم الله يستحبون العبادة في أوقات يغفل فيها الناس، مثلا بين المغرب والعشاء كهذا الوقت، يقومون لله سجدا وقياما. أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه قام بين المغرب والعشاء، كبر بعد المغرب فما ركع إلا مع أذان العشاء. فهذا الوقت فيه غفلة بين العشاوين، بين المغرب والعشاء، وقالوا هذه ساعة غفلة الناس يغفلون فيها، فيقوم العبد الصالح التقي يؤدي فيها عبادة ربه جل وعلا بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وحضور مجالس العلم. فيقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر، هي معظمة القدر، يعني عند الله. لماذا؟ لاشتغال الناس بالعادات والشهوات، فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير. ولهذا فضل شهود الفجر في جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت، وسماه الله تعالى في القرآن وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، لأنه فيها يتلى القرآن: إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله أكبر، تشهده الملائكة الذين يتعاقبون فينا صبح مساء. وقال أيضا رحمه الله: وفضل ما بين العشاءين لأجل ذلك، وفضل قيام نصف الليل لأن أغلب الناس هجود فيه، وفضل وقت السحر كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون. إذن المؤمن لا يغفل عن ربه جل وعلا، بل إنه يتبع مواطن الغفلات فيزيد فيها من الطاعات، فيكون بالمنزلة العليا عند الله جل وعلا. ومما جاء في فضيلة الحرص على الطاعات حين يغفل الناس ما رواه أبو نعيم في الحلية عن عون بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن الله تعالى ليدخل الجنة قوما فيعطيهم حتى يملوا، وفوقهم ناس في الدرجات العلى، فلما نظروا إليهم عرفوهم فيقولون: يا ربنا إخواننا كنا معهم، فبما فضلتهم علينا؟ فيقول: هيهات هيهات، إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون، ويضمؤون حين تروون، ويقومون حين تنامون، ويشخصون حين تخفضون. وفي إحياء وقت الغفلات يا عباد الله بالذكر والعبادة جملة من الفوائد، منها أنها أدعى لإخلاص المرء عمله لله سبحانه وتعالى، فيبتغي بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص يا عباد الله يكثر القليل وينمي الصغير، ويجعل العمل القليل كثيرا عند الله تبارك وتعالى. فإن المؤمن والعبد الصالح حين يعبد الله في وقت الغفلات لا يرجو إلى الله عز وجل، لا ينظر إليه أحد، فيخافهم ويرهبهم ويرجو ما عندهم. وكلما خفيت العبادة عن أعين الناس كانت أفضل، إلا إذا كان لإظهارها مزية أخرى، فهذا استثناء وله باب آخر. ولذا قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلما أخفوا قيام الليل عن أعين الناس وأقرب الناس لهم كالزوجات والأولاد أخفى الله ثوابهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. في قراءة صحيحة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله أكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن ربه عز وجل في فضيلة الصيام، وهو من أخص العبادات وأعظمها في باب الإخلاص. ولذا قال بعض السلف إن الصيام ليس فيه رياء. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين ربنا العلة والسبب فقال: يدع شهوته وطعامه من أجلي، إخلاصا لله تبارك وتعالى، ابتغاء مرضات الله، يعني من أجلي يعني إخلاصا لله. فالله عز وجل يعطيه أجره وبلا حساب، حساب يعني ثوابه عظيم، فإنه لي وأنا أجزي به. فما ظنكم بالكريم الجواد جل وعلا. وقد صام بعض السلف سنين لا يعلم به أهله ولا أصحابه، وكان السلف رضوان الله عليهم يخفون حسناتهم كما يخفون سيئاتهم، بل يحرصون ويؤكدون ويحثون على أن من كان صائما ألا يظهر للناس علامة تدل على أنه صائم. فمن علامات الصائم أنه يكون شاحب الوجه، شاحب الوجه، شاحب العينين والشفتين، فكانوا يستحبون لمن صام أن يخفي ما يظهر من صيامه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين، يعني تدهنون بالدهن حتى يذهب شحب العينين والشفتين والوجه. فقال قتادة رحمه الله: يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصيام، كل هذا من أجل أن يخفي عمله عن أعين الناس وعن أنظارهم، فيكون عمله خالصا لله عز وجل. والله تبارك وتعالى: يا أحبتي أغنى الشركاء عن الشرك، لم يعص الله بذنب أعظم من الشرك والعياذ بالله. ويقابله أعظم عمل يعمله المسلم التوحيد، فهو حق الله على العبيد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة والجلال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. الفائدة الثانية من فوائد العبادة في غفلات الناس أنه أشق على النفوس، وأفضل الأعمال ما كان شاقا على النفس في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، لا أن يبتدع الإنسان ويتبع غير سبيل المؤمنين والعياذ بالله. فما كان شاقا على النفس في حدود ما شرع الله فإن ذلك أعظم أجرا. فالإنسان يرغم نفسه ويأخذ بخطامها ويمسك بزمامها لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلابد من قهر الهوى وقهر النفس وإرغامها على طاعة الله جل وعلا. قال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك يتضح في هذا المعنى أن الإنسان حين يكون في مجتمع طيب وبيئة صالحة فإن ذلك يكون له أنشط على العبادة وعلى الطاعة، فتراه يجتهد في العبادة ويتعاون مع من حوله على البر والتقوى. ولذا صيام رمضان لأنه فرض ويصومه الناس يكون سهلا وخفيفا بإذن الله تعالى على العبد، بخلاف النوافل كصيام ست من شوال والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وتسع ذي الحجة وغيرها، قد تكون فيها مشقة لأنه لا يتشجع لها ولا يفعلها إلا الصالحون ومن وفقهم الله تبارك وتعالى لذلك. فينبغي للمؤمن أن يروض نفسه دائما على عبادة الله تعالى، وخاصة في أوقات غفلات الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم أجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله، أي الصحابة رضوان الله عليهم، يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. رواه الترمذي. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الثواب العظيم لأجل هذا السبب. ومن فوائد الحديث السالف في فضل شعبان، وأنه شهر يغفل فيه الناس وشهر ترفع فيه الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الشهر العظيم شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. ورفع الأعمال يا عباد الله على 3 درجات: الدرجة الأولى رفع للأعمال كل يوم مرتين، في صلاة الفجر وصلاة العصر. يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم أي الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. فهذا الرفع يا عباد الله للأعمال رفع يومي في اليوم والليلة، في صلاة الفجر وصلاة العصر. فأروا الله من أنفسكم خيرا، واحرصوا على الفروض 5، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وأما الدرجة الثانية في رفع الأعمال، رفع العمل إلى الله عز وجل رفع أسبوعي، قلنا يوم وليلة، والدرجة الثانية رفع أسبوعي، وهذا يكون في يوم الخميس. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسنه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. الله المستعان. فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد. عبادته فوق رأسه لا ترتفع، لأنه قد قطع رحمه، وجعله تعالى بعد الإفساد في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فمن قطع رحمه انقطعت صلته بينه وبين الله عز وجل. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فشعبان فرصة يا إخوة الإسلام لأن يصل الإنسان رحمه، وأن يصل من قطعه، والرحم معلقة بالعرش، قيل مشتقة من اسم الرحمن، فلا يرفع عمل العبد وهو قاطع لرحمه. فكيف بمن والعياذ بالله هجر والداه، وهجر أولاده وزوجه لأجل لعاعة الدنيا وملذاتها وشهواتها؟ والله المستعان. الرفع الثالث يا عباد الله، أو الدرجة الثالثة، الرفع السنوي، ويكون ذلك في هذا الشهر المبارك شهر شعبان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب صيامه، فكان يصوم أكثره، وكان لا يفطر فيه إلا قليلا. سأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فمن فرط في منتصفه الأول فليستدرك ما بقي في هذا الشهر ويصوم أكثره ليتعود ويرتاض ويتمرن على صيام شهر رمضان المبارك، الشهر الذي فرضه الله تعالى وجعله من مباني الإسلام العظام وركائزه العظيمة. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. وفي رواية: ما رأيته في شهر أكثر صياما منه إلا في شعبان. وهذا يدل على أن شعبان شهر اجتهاد وفي الطاعات، وشهر تربية للنفس كما قلنا، والروح والقلب والبدن، على الاستمرار في طاعة الله تبارك وتعالى وتهيئة هذا الجسد والروح والقلب لطاعات رمضان شهر القرآن. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان. أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان، قبله أو بعده، يعني ما كان قبل رمضان عظيم وما كان بعده عظيم، لأنه التصق بهذه الفريضة العظيمة، فما كان قبله أو بعده كله من أعظم التطوع، وذلك يلحق بصيام رمضان. كما أن سنة الصلاة يا عباد الله تكون قبل الفريضة وبعدها من أفضل الصلوات النوافل، فكما أن سنة الصلاة قبل الفريضة وبعدها أفضل من التطوع المطلق، كان التطوع الذي يكون قريبا من رمضان قبله أو بعده من أفضل أنواع التطوع. ولعل من الأسرار والحكم الربانية في مشروعية الصيام في شهر شعبان يا عباد الله تمرين النفس وترويضها على الاستعداد لصيام شهر رمضان، فإن النفس إذا أهملت ألفت الدعة واستملحت اللهو والترف، وأما إذا روضتها بالعبادة وألزمتها وأمسكت خطامها وزمامها سهلت عليك الطاعات وسهلت عليك القربات، فيأتي رمضان وقد هيأت نفسك للصيام فيه والقيام فيه، فصارت أيامه ولياليه سهلة يسيرة عليك، وصار صيامه تلتذ به وتتقرب إلى الله عز وجل به، فتستثمر أوقات رمضان نهاره وليله في الكف عن الحرام والتقرب إلى الله بالطاعات وقراءة القرآن وكثرة الذكر وطرق أبواب الخير كالعمرة في رمضان وكبذل الخير. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان، أجود بالخير من الريح المرسلة حين يدارسه جبريل القرآن. ولهذا يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قيل في صوم شعبان إن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. ما أجمل هذا الكلام. وفائدة أخرى ذكرها رحمه الله تعالى في فضل صيام شعبان قال: ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن. ولذا قال السلف: شعبان شهر القراء، قراء القرآن يعني، العاملون به المكثرون من قراءته آناء الليل وآناء النهار. قال رحمه الله: شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب بتلقي رمضان أو لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن، ويكون ذلك كالنوافل للفريضة، فإن النوافل للفريضة تسد النقص وتكمل الخلل الذي يكون في الفريضة. كذلك صوم شعبان وست من شوال بعد رمضان يكمل النقص في فريضة رمضان ويسد الخلل والعجز الذي يكون فيه، وتجبر ما يكون فيه من تقصير، والعبد مجبول على التقصير وعلى الخطأ وعلى النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولهذا ذكر في موطن آخر أن الله شرع صيام شعبان وصيام ست من شوال بعد رمضان كما هو حال السنن الرواتب في الصلاة. فهناك سنن رواتب قبل الصلاة كركعتي الفجر وأربع ركعات قبل الظهر، وهناك نوافل بعدية كركعتان بعد الظهر أو أربع ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فتكون هذه النوافل غالبا قبل الصلاة وبعدها. كل ذلك من أجل أن تستكمل النقص في الفريضة وتجبر الخلل. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحرصون كل الحرص على استثمار أيام شعبان ولياليه، فنهاره صيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يصوم أكثره ولا يفطر منه إلا قليلا، ويحرصون على ليله بقراءة القرآن والقيام به. فأفضل قراءة القرآن طول القنوت كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهو يقوم بالقرآن. ولقد كان السلف الصالح يحرصون على استثمار أيام شعبان كما قلنا، فهناك نصوص عن بعضهم. يقول سلمة بن كهيل الحضرمي رحمه الله ثقة ثبت في الحديث وروى له جماعة من أصحاب السنن، توفي رحمه الله سنة 23 و100، يقول: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، أي قراء القرآن الكريم وحفاظه والعاملون به. وكان حبيب ابن أبي ثابت أو حبيب بن أبي ثابت رحمه الله من أعيان السلف، توفي سنة 117 للهجرة، كان يقول إذا دخل شعبان كان يقول هذا شهر القراء. يقول أبو بكر بن عياش: ثلاثة ليس لهم رابع، حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان أصحاب الفتيا. كان يسمي هذا الشهر، يسميه شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي رحمه الله البزار، وهو ثقة متفنن عابد لله عز وجل، توفي سنة 140، يقول: إذا دخل شعبان كان إذا دخل شعبان أغلق حانوته، والحانوت هو الدكان الذي يتبضع منه، وتفرغ لقراءة القرآن. هذا هدي السلف رحمهم الله. وقال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع، وقيل شهر رجب مثل الريح، وشعبان مثل الغيم، ورمضان مثل المطر، ومن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسقي في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان، فكيف يريد أن يحصد في رمضان. وهذه صور عظيمة من تعظيم كلام الله تعالى. فسلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان تركوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة وأقبلوا على كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وحفظا وعملا ونشرا استعدادا لشهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هؤلاء هم سلف الأمة، فينبغي لنا أن نتبعهم بإحسان وأن نتواصى فيما بيننا بالحق، ولا بد لأهل القرآن أن يقتدوا بهذه النماذج المضيئة. وهنا وقفة صادقة يا عباد الله مع أنفسنا، لماذا يشتكي الواحد منا من عدم التأثر بالقرآن في شهر رمضان؟ ولماذا يدخل عليه رمضان ويخرج والعياذ بالله وهو لم يستفد منه؟ يقرأ القرآن ولا يخشع، يختم الختمات ولا تغير في قلبه ولا في جوارحه ولا في نفسه، لأن القلب يا عباد الله لم يتهيأ قبل رمضان. فالقرآن لا يسكن قلبا مشغولا ولا يدخل قلبا ران عليه الذنب وغطته المعاصي. قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب يا عباد الله تصنع غشاوة على القلب، فشعبان فرصة للندم على ما فات وعلى التوبة النصوح وعلى العزم الصادق على عبادة الله تعالى وعلى النية الصالحة الجازمة في فعل الخير وترك المنكرات وعلى إيثار القربات وعلى تقوية الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. فلابد في هذه الأيام أيها الأحبة فرصة عظيمة للاستغفار وللتوبة والإصلاح القلوب حتى تتهيأ لشهر القرآن وما فيه من أبواب الخيرات. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالجوارح الأذن والنظر تنفذ إلى القلب، فينبغي المسلم أن يستعمل هذه الطاعات فيما يرضي الله جل وعلا. أنت محاسب على هذه الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالقرآن يا عباد الله لا يقرأ فقط ويتلفظ به، بل لا بد أن تحرك به القلوب وأن ينفذ إليها عبر الأسماع وعبر اللسان وعبر النظر ويؤثر فيها ويقربها من الله جل وعلا. وسمي القلب قلبا لتقلبه وتشعبه وتمرده، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فشعبان أيها الأحبة رسالة واضحة بأنه ينبغي علينا الاستعداد والتأهب والعمل لما سيقدم علينا إن شاء الله. استعدوا بالصيام واستعدوا بالقرآن لشهر القرآن، أكثروا من تلاوته. من لم يختم في هذا الشهر يبدأ من الليلة، يختم ثلاثة في كل ثلاثة أيام، يختم في كل سبع كما حال السلف تسبيع القرآن، يختم كل عشر تعشير القرآن، ولا أقل من ذلك، أو على الأقل يختم في الشهر مرة كل يوم له ورد جزء يرد إليه ويأتيه فيعرض عليه لسانه وقلبه وجوارحه على كتاب الله تبارك وتعالى. فالإكثار من التلاوة يا أحبتي في شهر شعبان، الإكثار من تلاوة القرآن بمنزلة الوضوء قبل الصلاة، احفظوا هذا. الإكثار من تلاوة القرآن في شهر القرآن في شهر شعبان الذي يسمى شهر القراء بمنزلة الوضوء قبل الصلاة وبمنزلة السنة والنافلة قبل الفريضة. فالحافظ يكثر من مراجعة القرآن، وغير الحافظ يكثر من تلاوة القرآن ليستزيد من الحسنات ويصلح قلبه وشأنه وحاله حتى يدخل رمضان عليك وأنت صاحب قلب حي ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. ومما يروى في فضيلة هذا الشهر المبارك شهر شعبان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث والله أعلم، لكن المقصود أو الاستفادة منه أن يصفي المرء قلبه من الشرك بالله عز وجل، فيجعل قلبه كله توحيد لله عز وجل خاليا من الشرك والرياء والسمعة. فلا يتعلق قلبك إلا بالله عز وجل، لا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تسأل إلا الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والتوحيد أعظم ما أمر الله به: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ومعنى يعبدوني أي يوحدوني، فإفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية والإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فصفي هذا القلب من الشرك ومن الرياء ومن السمعة ومن الشحناء والبغضاء ومن الحسد والغل والحقد والكراهية، حتى يستنير بنور التوحيد ونور السنة ونور القرآن. اللهم اجعل قلوبنا خالصة لوجهك، عامرة بتوحيدك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فتجعل هذا القلب معظما لتوحيد الله، معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون يا أخي متبعا لا مبتدعا. اتبعوا ولا تبتدعوا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فقد كفيتم. فشعبان شهر تطهير القلوب وتنقيتها من الشرك والرياء والشقاق والنفاق والغل والحسد، وإعداد هذه القلوب لتكون مقبلة في رمضان في ساعاته ولياليه ونهاره لما فيه من الخيرات. فلا يوفق لهذا، لتنقية القلب وجعل قلبه سليما، إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. قال تعالى عن إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك كما قررنا في بداية هذا الدرس وبداية هذه المحاضرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحيي هذا الشهر العظيم، يحييه بماذا؟ يحييه بالصيام، فكان يصوم أكثره ولا يفطر منه إلا قليلا. ويدل على ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسارع إلى الخيرات وإلى القربات، يحب أن يرفع في هذا الشهر عمله وهو صائم. وكما سمعنا أيضا من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه السابق، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على استثمار هذا الشهر بالصيام، فكان يصومه كله ولا يفطر منه إلا قليلا. وكما تقول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وجاء في رواية عند مسلم بيان قولها يصوم الشهر كله، وأنه ليس المقصود كل أيام الشهر وإنما جلها. تقول رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، يصوم شعبان إلا قليلا. رواه مسلم. فقولها كله في الرواية الأولى يعني غالب الشهر وأكثره. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام النوافل، يتقرب إلى الله عز وجل لينال المنزلة العليا كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قال ابن رجب رحمه الله: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، تدارك ما استطعت من الخطايا، فخير ذوي الجرائم من تدارك. ختاما أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا من فتحاته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يقربنا منه جل وعلا، كما أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، ونحن والأمة الإسلامية بخير وعافية ونصر وتمكين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، ووفق ولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وأصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة، وأصلح ما فسد من قلوبنا، وأصلح ما فسد من نياتنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل الصيام والقرآن شفيعين لنا يوم القيامة. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.